الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العقد الحكومية على حالها والسباق الأمريكي في ساعات الحسم. وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تفرض اليوم عقوبات على باسيل. مصادر: خلطة جديدة للحكومة أخرت الاتفاق. مقربون من الحريري لا موعد للقاء عون والثنائي الشيعي منكفئان عن التدخل. كورونا يواصل تحليقه ويتخطى 2000 إصابة.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. ما زالت الحكومة العتيدة تراوح في مهب المحاصصة وتقاذف المسؤولية حيال التعطيل من دون تسجيل أي تقدم يذكر في الساعات القليلة الماضية، ولا حتى أي لقاءات أو اتصالات، وسط تمسك كل فريق بشروطه، وبالتالي تراكم الأزمات اقتصاديا وصحيا، ومع التفشي الكارثي لوباء كورونا. أمريكياً، الفوز بات مسألة ساعات، حيث ستحسم نتيجة السباق الرئاسي بين جو بايدن الديمقراطي والرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وقبل الدخول في مستجدات السباق الرئاسي الأمريكي، نشير إلى ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدرين مطلعين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض اليوم عقوبات على أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة. وقال مسؤول أمريكي وشخص آخر مطلع على الخطة للصحيفة إن الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة النائب جبران باسيل الذي وصفته بالحليف القوي لمساعدته حزب الله الموالي لإيران. وقد وافق على القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانوتشن ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات قبل ظهر اليوم.
إذن مع دخول انتخابات الرئاسة الأمريكية مرحلة الحسم واقتراب إعلان اسم ساكن البيت الأبيض، باتت ولايات جورجيا، بنسلفانيا، نيفادا، كارولينا الشمالية محط اهتمام الجميع.
ففي جورجيا تقدم ترامب على بايدن ب 1805 أصوات بعد فرز 99% من الأصوات، وباتت الأصوات المتبقية للفرز 14,097 صوتا.
وفي بنسلفانيا تقدم ترامب على بايدن بأكثر من 26,000 صوت بعد فرز قرابة 96% من الأصوات.
أما في نيفادا فتقدم بايدن على ترامب بأكثر من 11,000 صوت بعد فرز نحو 90% من الأصوات، في حين شهدت كارولينا الشمالية تقدم ترامب بقرابة 80,000 صوت بعد فرز نحو 97% من الأصوات.
وكان ترامب جدد في خلال كلمته التي ألقاها من البيت الأبيض تأكيد أنه سيكون الفائز بالانتخابات إلا إذا سرقها منه ديمقراطيون بواسطة أصوات غير شرعية.
وقال ترامب أمام الصحفيين: إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة، وإذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية فيمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا، معلنا أن حملته الانتخابية رفعت قدرا هائلا من الدعاوى القضائية لمواجهة فساد الديمقراطيين.
حكومياً، وبعد انتهاء الأسبوع الثاني من التكليف، راوح الوضع الحكومي مكانه، ولم يحصل حسب مصادر رسمية أي جديد أو تقدم، ولازالت الأمور على حالها فيما خص توزيع الحقائب الأساسية الثلاث: الاتصالات والصحة والأشغال. فيما ذكرت بعض المعلومات للواء أن حقيبة الطاقة أيضاً ما زالت تخضع للنقاش، باعتبار أن إسنادها إلى وزير أرمني يسميه التشناق يعني أنها ما زالت بيد تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر، ولم تخضع للمداورة، بينما وإنما لم يتأكد نهائياً إسناد حقيبة التربية أو سواها لمن يسميه الحزب التقدمي الاشتراكي.
وذكرت المصادر المتابعة للاتصالات أن هناك على ما يبدو خلطة جديدة للحكومة يتم البحث بها أخرت الاتفاق على التشكيلة، حيث يطلب تيار المستقبل تسمية شخصية من قبله لتولي حقيبة الداخلية، ما يؤثر على توزيع معظم الحقائب الأخرى.
ووسط تكتم على مجريات الاتصالات، قالت مصادر مقربة من الرئيس المكلف سعد الحريري للشرق الأوسط إنه لا يوجد موعد محدد لزيارته رئيس الجمهورية ميشيل عون، لكنها قد تنفذ في أي لحظة، لافتة إلى أن الأمور تتم مباشرة وحصرا بين الرئيس عون والرئيس الحريري.
بدورها قالت مصادر الثنائي الشيعي إنهما منكفئان عن التدخل ويتابعان المجريات، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدفع باتجاه أن تكون هناك حكومة بسرعة، لأن الوضع الاقتصادي والملفات الصحية الضاغطة لا تحتمل التأجيل.
ووفق مؤشر الساعات الأخيرة، أكدت مصادر مواكبة أن أسهم التأليف على نزول، ربطا بكون الأمور عالقة عند أكثر من نقطة والتأزم يتمدد في أكثر من اتجاه، موضحة أن النقاش المحتدم راهنا يتمحور حول الحصة المسيحية في التشكيلة العتيدة، وسط اتساع الهوة في التوجهات أو التوجهات بين قصر بعبدة وبيت الوسط، حيال حجم هذه الحصة وتوزيعها بين الرئاسة الأولى والكتل النيابية المشاركة في عملية التكليف والتأليف.
وحذرت هذه المصادر عبر نداء الوطن من أن عامل الوقت لا يلعب في صالح تقريب وجهات النظر، بل يزيد من التباعد بينها، وسط تشديدها على أنه في حال لم تحمل الأيام القليلة المقبلة اختراقا ما في جدار الأزمة، فإن العملية الحكومية برمتها قد تعود إلى نقطة الصفر، مع ما يعنيه ذلك من احتمال العودة إلى التصلب بالمواقف إلى ما قبل مرحلة مصطفى أديب.
وفي المواقف من الشأن الحكومي، اعتبر النائب وائل أبو فعور للنهار أن فريق رئيس الجمهورية يريد فرض شروطه وشروط بعض حلفائه، وهناك محاولة للتملص من الالتزامات تجاه المبادرة الفرنسية. تدخل رئيس الجمهورية على خط التدقيق المالي، حيث استقبل مدير شركة ألفاريز أند مارسل المولجة بالتدقيق الجنائي دانيال جيمس في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي، وعرض معهم عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان.
ودعا الرئيس عون إلى ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان لأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية.
من جهته، أعلن وزني تمديد المهلة المحددة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق لمدة 3 أشهر.
لفتت معلومات الام تي في الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سليمي شرح عدم امكانيه تخطي البنك المركزي للقوانين، لا سيما الماده 151 من قانون النقد والتسليف واحترام السريه المصرفيه، والا يكون المصرف المركزي قد خالف القوانين مما يعرضه للملاحقه القانونيه.
وبحسب الام تي في، اشار حاكم مصرف لبنان في خلال الاجتماع الى انه مستعد لتسليم اي معلومات خاصه بحسابات الدوله تطلبها الفاريز، اذا ما ارسل وزير المال كتابا موقعا منه يطلب من المركزي القيام بذلك. فبادر الرئيس عون بالطلب من الوزير وزني ارسال الكتاب لتسهيل مهمه الفاريز، فكان جواب وزني انه لا يستطيع القيام بذلك.
بدوره قال وزني:
حتى بالعقد كان يفترض أنه المستندات يلي تعطى كرمال لشركة الفاريز تنتهي مدتها خلال 3/11/2020، لأنه حتى يقدر أنه يباشر المهمات تبعوله بالتدقيق. وطالما هو شركة الفاريز بتعتبر على أنه المستندات يلي هو حصلها واستلمها غير كافية، يعني ما بتسمح له أنه يقدر أنه يقوم بالمهمة تبعوله، كان هاللقاء مع فخامة الرئيس انه طيب خلينا هالشركه تاخذ 3 أشهر كمان، خلال هال3 أشهر تحاول الحكومه اللبنانيه توفير المستندات حتى تسمح للشركه بعد 3 أشهر تقوم بالمهمات الموجوده بالعقد ما يتعلق بالتدقيق الجنائي.
وزيرة العدل ماري كلود النجم اعتبرت انه على مصرف لبنان تسليم التحقيق كل المستندات المطلوبه.
نحن عم نحكي عن تنفيذ قرار اتخذ من مجلس الوزراء، مش عايزين نعدل القانون تنفذ قرار مجلس الوزراء الذي هو ملزم للجميع. بالتالي مصرف لبنان ملزم بتسليم التحقيق الجنائي كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة بالعقد وبقرار مجلس الوزراء.
في غضون ذلك، باغت رئيس النظام السوري بشار الأسد الساحة اللبنانية بهجوم مركز على القطاع المصرفي، محملا المصارف اللبنانية مسؤولية التدهور الاقتصادي والتجاري والمالي في بلاده من خلال تصويبه على مسألة احتجازها ودائع بعشرات مليارات الدولارات تعود لسوريين لديها.
وتوقفت دوائر مراقبة عند هذا التصريح، معتبرة عبر صحيفة نداء الوطن أنه يختزن أبعادا جديدة وجدية قد تلقي بثقلها على كاهل الأزمة اللبنانية في المرحلة المقبلة.
وأعربت عن اعتقادها بأن كلام الأسد هذا سيكون له ما بعده، ورأت فيه موقفا متقدما يحمل في طياته إنذارا سوريا للمسؤولين اللبنانيين بوجوب الدفع باتجاه تسييل دفعات من تلك الودائع لضخها في الأسواق السورية، ومن دون أن تستبعد أن تشهد الفترة المقبلة حملة متصاعدة من حلفاء النظام السوري في لبنان على القطاع المصرفي والقيمين عليه لحثهم على إيجاد تسويات معينة تتعلق بمسألة الودائع السورية على أن تمارس ضغوطا موازية في الداخل السوري على أصحاب هذه الودائع لضمان إعادة أموالهم المودعة في الخارج إلى الداخل السوري.
وكان الأسد تكلم عن ودائع بعشرات مليارات الدولارات تعود لسوريين في لبنان.
في موضوع نفط عم يتأثر فيه، موضوع القمح، توريد القمح، موضوع حرق القمح بالمناطق الشمالية الشرقية، ما في شك له تأثير، ولكن المشكلة الاقتصادية إلى سبب آخر ما حدا بيحكي فيه، وهو الأموال اللي أخذوها السوريين وحطوها بلبنان وتسكرت المصارف بلبنان فدفعنا الثمن. هذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه. طبعا من السهل أن نلوم دائما الدولة والحكومة، الأخطاء موجودة لدى الجميع، هذا موضوع آخر، ولكن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار. الحصار صار له سنوات، مو معناته الحصار كويس والأمريكان أبرياء، لا، الحصار بشكل مباشر بيضر بكل جوانب الحياة، لكن الأزمة الحالية التي بدأت من حوالي عدة أشهر سبب هذا الموضوع، لأنه بدأت الأزمة قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات. طيب شو هو اللي تزامن معها؟ هو المصاري اللي راحت، اللي الحد الأدنى بيقولوا كان بحدود أقل شيء 20 مليار دولار، وبالحد الأعلى البعض بيقول 42 مليار دولار، ما نعرف شو الرقم الحقيقي. هذا الرقم بالنسبة للاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف يعني.
صحيا، سجلت وزارة الصحة 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات في الساعات الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 89186 إصابة منذ 21 شباط الماضي.
ولاحظ مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فيرس الأبيض أنه بحسب تقرير وزارة الصحة تخطت نسبة حدوث الكورونا 400 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهذا رقم قياسي جديد، مشيرا إلى أن وصول المطر وانخفاض درجات الحرارة يفرض انتقال حركة المجتمع إلى الأماكن المغلقة، ويصاحب ذلك غالبا ارتفاعا أكبر في معدلات الإصابة بالعدوى، وهو ما نشهده حاليا في أوروبا وأمريكا.
إلى ذلك، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي أن نسبة الوفيات بكورونا في لبنان بلغ 0.76%.
عبر وزير الطاقة الإسرائيلي عن عدم تفاؤله من محادثات ترسيم الحدود التي يجريها أو تجريها بلاده بوساطة أممية مع لبنان، لأن الأخير يأتي بمطالب قاسية.
وفي حديثه عما إذا كانت المحادثات بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني ستؤدي إلى خفض التوتر بينهما، أكد وزير الطاقة أن هذه المحادثات ليست محادثات سلام أو محادثات تطبيع، لافتا إلى وجود انقسام بالآراء فيما يخص الحدود بين البلدين منذ 10 سنوات. لبنان يريد خطا معينا، وإسرائيل من ناحيتها تريد خطا آخر، وتوجد فجوة معينة عبارة عن 5 كيلومترات بين الحدود. وأشار إلى أن الانقسام بين الطرفين ليس كبيرا ولكنه موجود، وعلينا أن نحل هذا النزاع لأنه مهم لإسرائيل.
على خط موازن، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل خريطة لنشر الصواريخ في الحيز المدني في كل أنحاء لبنان.
وقال هذه ليست محاكاة، هذا هو الواقع في لبنان. حزب الله ينتهك القانون الدولي ويخفي أسلحة في مناطق مدنية مأهولة كان من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفي بعض الحالات داخل منازل مدنية. إذا توجهنا للهجوم في لبنان فسيحدث ذلك في هذه النقاط الساخنة المدنية وبتكلفة باهظة.
أضاف نجري اليوم حوارا مع لبنان حول ترسيم المياه الاقتصادية، وهذه فرصة لحل قضية الحدود البحرية برمتها حتى الخط الساحلي، ووضع آلية للحوار بدون نشاط حزب الله وإيران في لبنان يمكن أن تكون هناك علاقات جيدة بين البلدين.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وبيتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم جزئياً وتساقط أمطار متفرقة. رياحة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 50 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من بعض الظهر، خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية. والأحد طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية مساءً. أما تنين فطقس غائم جزئياً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية.
في الختام قراءة ثانية للعناوين. العقد الحكومية على حالها والسباق الأمريكي في ساعات الحسم. وول ستريت جورنال إدارة ترامب تفرض اليوم عقوبات على باسيل. مصادر خلطة جديدة للحكومة أخرت الاتفاق. مقربون من الحريري لا موعد للقاء عون والثنائي الشيعي منكفئان عن التدخل. كورونا يواصل تحليقه ويتخطى 2000 إصابة. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.